بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفقرة الأخيرة من المسألة التي طال الكلام فيها وفي الاستدلال على تفاصيلها وفروعها. البحث ما زال في كراهة بيع العنب لمن يصنعه خمرا. لاحظنا أن السيد الأستاذ دام ظله علق على كلام السيد رحمه الله الكبير سيد الجد رحمه الله في المنهاج، علق عليه على فتواه بالكراهة. قال كما سبق أنه قد يظهر من المشهور، يعني الكراهة، القول بالكراهة قد يظهر من المشهور، للجمع بذلك بين نصوص المنع والترخيص. فعندنا نصوص تمنع وعندنا نصوص ترخص، فعليه تكون النتيجة البناء على الكراهة. طبعا احنا نصوص المنع ذكرناها فيما سبق وأشرنا إليها، وبعض الأعزاء كان ملتفت قال أن هذه المسألة احنا عالجناها سابقا. احنا تحدثنا مثلا عن لعن لمقدمات الخمر، تحدثنا عن مشكلة مثلا لعن لغارسها إذا تذكرون، كان هناك نص، وهل أنه واقعا هذا موجود في روايات اللعن، لعن الخمر وتوابعها في النبوي أو لا. كان هناك حديث مفصل، لكن في نهاية المطاف ما انتهينا إلى الحرمة إلا أن يكون هناك تقديم للخمر بقصد التوصل إلى الخمر. قلنا هذا هو القدر المتيقن الذي استدلنا عليه بالدرجة الأساس بالارتكازات إذا بالكم المعتضد ببعض النصوص في حينها. لكن من السيد فلمة ذكر الجواز، احنا ذكرنا أدلة الجواز الصريحة والواضحة. المهم فالسيد الأستاذ دام ظله السيد الحكيم في مصباح المنهاج كأنه يريد يجعل الحجة أو التقريب للكراهة عند المشهور، الحجة للكراهة هي ماذا؟ هي ما ذهب إليه المشهور من الجمع بين نصوص الحرمة ونصوص الجواز بحمل نصوص الحرمة على الكراهة. صحيح لو لا؟ وقد سبق منا هو دام ظله جمع بينها بطريقة أخرى، وقد سبق منا أن الأظهر الجمع بينها بالتفصيل بين ما يترتب عليه صنع رموز الأديان الباطلة، لأن هي المسألة تشمل حتى صناعة الصليب والأصنام وأمثال ذلك. نعم بلي الموجود عندي أنا بحسب ما نسختها أنه الأظهر، وقد سبق منا هذا الموجود، يعني أنا اللي نسختها أن الأظهر، لا قد يظهر العبارة السابقة مو هاي العبارة اللي احنا الآن قاعد نقرأ. وقد سبق منا أن الأظهر الجمع بينها بالتفصيل بين ما يترتب عليه صنع رموز الأديان الباطلة التي من شأنها أن تعبد أو تقدس فيحرم بيعه، وما يترتب عليه غيره من المحرمات فلا يحرم بيعه. يعني بعبارة أخرى السيد الأستاذ تناول القضية بحسب أدلتها العامة، وكأنه لم يجد أي دليل يصلح لأن توجه به وتقرب به الكراهة، وربط المسألة بأصل المبنى العام والأدلة العامة. واضح إن شاء الله. ولكن لاحظتم أنه يوجد أدلة خاصة هي قابلة لأن يستدل بها على الكراهة. على أي حال هو ليش هذا صار ما أدري، لعله هو في نظره الشريف جهة من الجهات. المهم كأنه دام ظله حمله على ذلك لضيق الخناق وعدم الظفر بأي وجه للكراهة سوى ما قيل من الجمع العرفي بين أدلة الحرمة والجواز. ولكن يمكن تقريب الكراهة كما ذكرت سابقا في الدرس الأخير السابق، يمكن تقريب الكراهة بالحديث الرابع الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. وعلى أن تحمل الكراهة في كلام السيد في المتن رحمه الله مو على الكراهة مطلقا، الكراهة في قضية الخمر كما هو ظهر المسألة إذا تشوفوها عبارة السيد في المتن هي مناسبة أنها الفتوى بالكراهة هي بعد مو ملاحظة لقضية مجمل المحرمات وكذا، وإنما كأنه الأنسب أن تحمل على الخمر بالخصوص. فلا بأس إذا أنا ما كتبت المسألة كلها لأنه هي ذكرناها مقطعة، بس إذا بعض الأخوة الآن يقدر يستخرج المسألة نفسها فربما نكون أكثر يعني على بصيرة من هذه الجهة، قد يكون إحنا غافلين أو مشتبهين ما أدري. إذا تقدرون السنة طلعونا إياها نشكركم. المهم بغض النظر عن قول السيد في المتن بالخصوص إن هو طريق، المهم النصوص الشريفة بعضها فيه ما يصلح لتوجيه الكراهة وتقريب الكراهة، وهو النص الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. لقيت المنهاج؟ نعم. هو عن من احنا حديث نعم مولانا المتن اللي احنا قاعد نبحث به ما موجود. ها مهم نراجع، انتوا راجعوا نراجع هذه الجهة، انا ما متأكد من عدل لانه بالحقيقة ما كنت في مقام يعني النظر من هذه الناحية، فهذه الراجعة اذا كانت تامة يصير في تعليقة مختصرة على تفسير كلام المتن يعني من هذه الناحية. المهم أن الكراهة بعد ما تحمل على الكراهة العامة، الكراهة تحمل على الكراهة في قضية الخمر اللي هو آخر كلامه في المتن هو الحديث عن بيع الخمر غايته. ثم احنا في بالكم ذكرنا أنه كيف أن المحبوبية تفيد الكراهة، لا نعيد ما ذكرناه سابقا، هذا الأمر تقدم. نعم قد يستشكل فيه، يستشكل في استفادة الكراهة من الحديث الرابع الذي تضمن بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، قد يستشكل فيه بما تقدم من رواية رفاعة المؤيدة برواية أبي كهمس التي تبين أنهم عليهم السلام يبيعون تمرهم ممن يصنعه خمرا. بالكم رواية هي نفس الأئمة كأنهم يقولون نحن نبيع الخمر ممن يصنعه. قال هو ذا، هذه رواية أبي كهمس، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه الخمر. بلي هذه رواية أبي كهمس اللي هو في جوابها هذا يأتي الجواب بهذا النحو. وأيضا رواية رفاعة اللي هي قلنا صحيحة أصلا رواية أبي كهمس فيها كان مشكلة سندية، لكن رواية رفاعة تامت السنة. سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. فإذا الأئمة صلوات الله عليهم كأنهم هم يتحدثون عن أنهم يفعلون ذلك. ففي مثله هل يمكن الالتزام بالكراهة؟ هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل دقيق. فهل يمكن الالتزام بكونهم عليهم السلام يرتكبون المكروه دون تحفظ منه أو اضطرار إليه؟ مرة يصير في حالة طارئة، قد يكون أصلا هاي الحالة الطارئة فيها خصوصية ترفع الكراهة. مثلا ربما إذا الأئمة تركوا شيئا الناس يحسبون أنه حراما، أنه حراما، فقد يفعلونه من باب حفظ السنة والشريعة أنه هذا جائز، لنفترض شيء مثلا من هذا القبيل. أو هناك مثلا أنه هو مكروه لمن يتيسر له نفس الكسب الذي يتيسر في البيع، فيكون طبعا أحب إليه أن يبيع لمن لا يصنعه خمرا مثلا. أما إذا كان بخسارة والإنسان كان هو مطالب بإنفاقات واجبة أو مستحبة، ربما يجوز له. يعني أريد أقول هذه النقطة، أنه هو الشيء حتى لو كان مكروه كراهته مو بالضرورة لازم نلتزم أنها موجودة بشكل مطلق. ربما فعل الإمام للمكروه لا يدل على أنه ارتكب المكروه. شلون؟ سمو هذا قد يكون يقول لي شنو هالتناقض؟ فعل الإمام للمكروه لا يدل على، لأنه قد يصادف أنه تكون هناك عناوين ثانوية في المكروه هي تسوق أن يفعله أن يصدر منه مرة أو مرارا مثلا محدودة. فبالحقيقة هي الكراهة تكون مرتفعة، يبقى احنا ما ندري ما هي العناوين التي تعتور هذه القضية. بس أن تصور احنا عندنا كراهة أن الإنسان ينام بين الطلوعين، فإذا واحد مريض جدا أصلا هو حاجته شديدة للنوم، هنا تبقى الكراهة؟ قد يكون ما تبقى الكراهة، قد يزول، لأنه خصوصا إذا كان نوم أصلا هو مقدمة لعبادة مثلا مستحبة أو ل مثلا أداء واجب أو تكسب حتى لو كان من هذا القبيل. فالكراهة قد تتزاحم مع غيرها أو قد هي تبتلى بعناوين ثانوية ترفعها. فإذا صدرت بعض الأفعال التي ثبت أنها مكروهة من الأئمة، من يقدر، هذا اللي نريد نوصل، هذا التحقيق يعني مهم، من يقدر بمجرد فعل الإمام لشيء أن نرد به رواية الكراهة؟ لأنه الفعل أعم من أن يكون، يعني هو الفعل دلالته محدودة مو مثل دلالة القول، دلالة القول مطلقة، دلالة الفعل هي قابلة لأن تحمل على بعض المحامل. ما يدرينا ما هو المنشأ. تدرون أنه، خلي أكمل المطلب إذا تسمحون، تذكرون مثلا حديث الشهيد باللمعة، هواية كان يستدل بالتأسي. المحققين من أساتذتكم عادة، هاي المسائل حققت عند المتأخرين المعاصرين، شي يقولوا لكم عادة؟ يقول لا، الفعل أعم، مو دائما يدل على الاستحباب، صحيح قد يكون يدل على الإباحة، ماكو ضرورة أن الإمام كل ما يفعله يعني مستحب، صحيح. إذن أكو أبحاث أصولية في دلالات الأفعال، إحنا ما نقدر نستفيد من الفعل عادة إلا الإباحة. ولكن بعض الأحيان من يصير عندنا، من واحد يسأل نفسه هل أن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يفعلون المكروه؟ ربما إحنا كلاميا نقول لا يفعلون المكروه، فنلتزم بكبرى كلامي أنهم لا يفعلون المكروه، ولكن فعلهم لمصداق من مصاديق ما هو عنوان مكروه، هذا مو بالضرورة يصير معارض لما يدل على الكراهة. لماذا؟ لأنه هذا قابل لأن يكون قد اعتوره في قضية طارئة، حالة خاصة، إما مزاحم أو لا منه، فيتقدم عليه. بعد حتى لو تبقى الكراهية بطبيعة يتقدم عليه ما هو أولى منه، أو عنوان ثانوي يرفع الكراهة أصلا مباشرة، عنوان ثانوي يرفع الكراهة. واضح إن شاء الله؟ ولكن إذا تسمعوا خلينا نكمل المطلب. المهم إسا هذه كبرى، خلينا نقول هذه كبرى أن الجمع بين النصوص التي تدل على الكراهة والفعل الذي يصدر من الإمام مو بالضرورة أنه نبني على التعارض بينهما، وإنما نبقى نأخذ بالكراهة وفعل الإمام قابل لأنه يندرج تحت احتمالات متعددة، فبعد مو صالح لتكذيب دليل الكراهة، لأن دليل الكراهة ناطق هو يقول كراهة مطلقا مثلا، فما نقدر نخصص بأدلة الكراهة، لأن الفعل إحنا ما محيطين بجهاته دائما، ما نقدر نستفيد من عنده دائما. واضح إن شاء الله؟ لكن هذه الكبرى وإن التزمنا بها في المقام يمكن تنطبق. لماذا؟ كما ذكرنا ذلك، لأنه إلى أئمة صلوات الله عليهم من خلال حديثهم أنهم يبينون أن هذا دأبهم، ألسنا نفعل ذلك، بل يقدمون هذا الأمر كشيء يتأسى به ويحتذى به. صحيح؟ مو بس أنه إحنا فعلنا ذلك، هذا فعلنا قابل لأن يفسر، قد يكون بعض الشيعة ما ملتفتين لمناشئه، هو الإمام يفسر، أما مو يحوله إلى سنة ويدعو الناس إليه وإلى التأسي به. فعليه في مثل هذه الحالات احنا نشوف التعارض يستقر بين هذا، هم بعدنا البحث كبروي لكن هو بما يلائم المصداق، نرجع للكبرى نعدلها، ان التعارض يستقر بين أدلة الكراهة والأدلة التي تدل على ان دأب الأئمة صلوات الله عليهم انهم يفعلون ذلك الأمر الذي هو معنون بعنوان دل الدليل على كراهته، بعد ما يمكن يجتمعان الا ان ترفع علينا عن القضيه الكلاميه تقول لا الائمه يفعلون المكروه، وهذا جدا بعيد جدا مو مناسب يعني لشانهم. قد يكون احنا ما نلتزم بالنسبه لكل المعصومين من الانبياء والاوصياء عبر التاريخ تاريخ البشريه انه ما يفعلون المكروه، هذا مو قد يكون مو شيء واضح، اما بالنسبه لاهل البيت بالخصوص ومقامهم هذا الامر جدا يعني لا ينعقد عليه قلبي، يعني ما مناسب، مو قضية قلوب وولاء هي ومحبة، لا لا، وإنما مناسب للأدلة التي دلت على مقاماتهم العظيمة ودرجاتهم الرفيعة، وأن الله برأهم وطهرهم تماما من أي دنس أو رجس أو ما أشبه ذلك. المهم الآن ما نريد ندخل بالبحث الكلامي، خلينا نفترض أصل موضوع بحث الكلامي، أصل موضوع وهو أنهم لا يفعلون المكروه. جاءنا دليل يدل على الكراهة، ورد لدينا دليل يدل على أنهم يفعلون ذلك الأمر الذي دل الدليل على كراهته. إذا مجرد أنهم فعلوه هذا ما ينفع لرفع اليد عن الكراهة، أما إذا دل على أنه دأبهم وأنهم صلوات الله عليهم يبينون ذلك كأمر يتأسى ويقتدى به ويتبع، هذا بعد أشد، مو أنه واحد رأى الإمام يدخل المسجد فيقدم الرجل اليسرى مرة أو مرتين، هذا إذا صارت نقول هو هذا رأى مثلا ما التفت لوجود جهة أخرى، الإمام كان يماشي أحدا، كان هناك في المسجد كذا عند باب المسجد كذا رجل هذه ما أدري شلون يمسحها يطهرها، أي سبب من الأسباب تبقى تيجي الاحتمالات. أما هو سلام الله عليه يتبنى الأمر ويقدمه كأمر يتأسى به ويؤخذ ويعمل على طبقه، هذا هنا المشكلة راح تصير في مثله، راح يصير عندنا جهتان، دأبهم وثانيا بيانهم للأمر كمنشأ للاقتداء والتأسي. إذا اجتمع في فعل من الأفعال في مثل هذه الحالة بعد ما نشوف أنهم ممكن أن نجمع بينه عرفا وبين نجمع بينه وبين ما دل على الكراهة عرفان. واضح إن شاء الله؟ لا يقال عندكم الملاحظة لو انحلت الإشكالة بلي ها؟ ها زين الحمد لله. يعني
انه رواية الإمام نصنع
كله في المقام توهم الحظر. لا وما أكون أنا توهم الحظر بس هو يقول يجوز. أما يقول نصنع يعني ماذا يعني هو؟ لا قاعد يقول نصنع ويبين دأبهم وقاعد ينبههم.
بس الحمد لله الواحد شو ما يدل على عدم الثراء.
الفعل الواحد مو قلنا مو انه هو ما يدل اصلا لانه هو كل فعل قابل لانه في واقع الامر يكون ناشئ من عناوين اخرى مثل ما انت فد واحد ثقة عندك ثم شفته تصرف او قال قولا كانه مو مطابق للواقع تم تبني على انه كذب رأسا والا على الحكي دائما الناس الانسان تهتز ثقته به اكثر من يثق به لانه ربما قال كلمة فشنو تحمله تقول له ناسي لو هو راد يوري في هذا الموقف لأن أنا عارفه ثقة مجربه مو أنه ما عارفه صدفة الآن التقيت به فإذا دائما بالفعل يحتمل أن يتعنون بعناوين أخرى إما مزاحمة لذلك الأمر مزاحمة خل مزاحم خو يأخذ بالأهم وإما معنون بعنوان يزيل الكراهة إحنا خو هو هذا الاحتمال موجود يجي بالمحرم هم على خصوصياته بعد هم نفس الشيء مولانا خوف فعل الإمام إذا الإمام مثلا وجدناه أنه يصالح معاوية فشنو هنا وهذا جائز بالعنوان الأولي أو أن الخضر يقتل هذا شلون فهذا بعد يصير من هالقبيل أكو احتمال أنه من هذا القبيل خلص اللي هم مهمات ما يلتفتون ما عندهم يعني توجه إلى هاي الجهات الفقهية ربما هم يقعون بهذا الأمر المشكل يصير السلام عليك يا مذل المؤمنين وأمثال ربما يبتلون يعني بهذا وأضرابه يصير عندهم ابتلاء لكن الإنسان من يتنبه عادة يلتفت إلى الأمر زين يبقى عندنا محاولة ل دفع الإشكال والتعارض بين دأب الإمام بعد ما نقول فعل الإمام دأب الإمام الذي يحتذى به وبين ما دل على الكراهة شوفوا تأملوا بها لا يقال إنها إن ذلك ينفي الكراهة يعني الأدلة التي دلت على دأب الإمام إن ذلك ينفي الكراهة في التمر فحسب لأن الروايتين تمريتان مو عنبيتان صحيح إن ذلك ينفي الكراهة في التمر فحسب وما تقدم وارد في العصير الذي هو ظاهر في العصير العنبي فقط العصير إذا أطلق ينصرف للعصير العنبي فتثبت الكراهة للعصير أخذا برواية الكراهة وتنتفي عن التمر أخذا برواية فعل الأئمة ودأبهم واضح إن شاء الله وبذلك يرتفع التعارض وخصوصا إحنا قبل أيام الإنسان بعد لازم يصير عنده منهج واحد خمو خلي ندقق أكثر قبل أيام قلنا أنه إحنا بعض الأحيان نفهم عدم الخصوصية من أحد الدليلين موضوع الدار والسفينة بالكم قلنا احنا ماكو مانع لو خلي ونفسه بعض الامور نفهم منها عدم الخصوصية وهذا فهم عدم الخصوصية هو يسبب التعارض ولكن اذا شفنا دليل اخر يصرح بالخصوصية بعد ما نقدر نفهم عدم الخصوصية في غير محله فجمعنا قلنا حكم الدار مختلف عن حكم وسائل النقل تذكرون فنفس هذا المنطق اللي سابقا قلنا قد يجي واحد يقول يتأمل يدقق شو يقول يقول شنو المانع مثل ما التزمتم هناك هنا أنا أيضا التزموا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هنا نعم التزموا رفعوا اليد عن الفهم عدم الخصوصية في التمر حتى يشمل العنب وفي العنب حتى يشمل التمر هذا رفعوا اليد عنه وخلوا لكل واحد حكم خاص واضح إن شاء الله فيتعقد الإشكال أكثر ولكنه يندفع من جهتين الأولى فهم عدم الخصوصية عرفا بين التمر والعنب وهذا فهم عدم الخصوصية مو ناشئ من احتمال خصوصية التام. فهم عدم الخصوصية متأصل في الحديث. لماذا؟ لأنه ناشئ من المناسبة بين الحكم والموضوع. لأن هاي الكلمة دائما تقال، احنا نحاول نلتزم كل ما نقول حكم الموضوع نشرح وين الحكم وين الموضوع بالدقة، مو تصير تشكفت كلمة عائمة. الحكم هو ماذا؟ الكراهة. الموضوع هو ماذا؟ الخمر. الخمر في ماذا؟ الذي يتكون من العصير. فالمنشأ في الكراهة عرفا هو الخمرية التي يؤول إليها حال العصير، مو أنه خصوصية في العصير. مثلا أنه هذا العنب مؤذي، العصير به كذا، به مشكلة، بعض الأمور أحكام مثلا تيجي أنه مثلا التفاح الحامض يوجب النسيان مثلا، احنا عندنا رواية من هذا القبيل، فهذا رجع إلى خصوصية التفاح. احنا مو الحديث بخصوصية العنب بكراهة أنه يؤكل حامضا، يؤكل حلوا، ما أدري زبيبا، ما أشبه ذلك. لا، أصلا المسألة مو يمها العالم حسب الظاهر، المسألة ما يقول إليه حاله هو الخمرية، وهذا أمر مشترك بين العنب وبين التمر. ففهم عدم الخصوصية جدا قوي. ليش؟ لأن هو ناشئ من الكراهة اللي هو مناسبة لمناسبة للموضوع، وهو ما سيقول إليه حاله هذا الشيء فيكون خمرا. صحيح؟ هذا أول. والثاني وهو الأهم، أن ما ورد في روايتي أبي كهمس ورفاعة يقتضي التسوية بينهما، بين العنب والتمر. وذلك لأن السؤال كان فيهما عن العصير، في كليهما كان عن العصير، والإجابة من الإمام عليه السلام كانت بأنهم، الإجابة كانت بهذا، بأنهم يبيعون التمر ممن يصنعه خمرا، فيدل على التسوية بدلالة الاقتضاء. وإلا لكان الكلام باطلا، لأنه إذا واحد يسألك عن العصير التجاوب بالتمر وماكو تسوية بين التمر والعصير، شو يصير الكلام؟ ما متطابق أصلا. لا، السؤال أصلا الجواب أصلا ما يصلح جوابا للسؤال، كان يتحدث في موضوع آخر، سأل عن شيء كلمك بشيء آخر. فلولا أن هناك تسوية مفروغا منها، هاي اللي قلناها بالنقطة الأولى، أن هناك فهم دقيق، فهم عميق للتسوية متأصل، فهم عدم الخصوصية، لولا أن هذا الأمر متبنى من الإمام لكان حاشا لله، وللإمام لكان كلامه في غير محله. فلا بد ماذا؟ لا بد أن يحمل على التسوية، أنه هو يتبنى التسوية. بعبارة أخرى بلغة منطقية، أنه هو سأل الإمام عن ماذا؟ عن العصير. إذا كان الجواب عن التمر فحسب، يعني بعد ماكو حد أوسط يمكن أن يصلح دليل. والحد الأوسط شنو؟ حتى ينتقل من حكم العصير إلى الجواز. شلون؟ هو خو ذكر له مصداق ثاني، المصداق ثاني إذا هو ناخذه واحدة بما له من خصوصية، ونفترض إلى خصوصية، يعني أصلا ماكو ترابط. بينما إذا قلنا التسوية، بنينا على التسوية المساواة يعني بين الخمر بين العنب والتمر، التسوية هي راح تصير الحد الأوسط اللي هي تبرر أن حكم التمر سيسري لماذا؟ للعصير. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون أن الروايات تعارض روايات فعل الأئمة ودأبهم، تعارض رواية الكراهة، تعارض رواية الكراهة. فممكن المساعدة على ما ذهب إليه السيد رحمه الله في المتن، هذا الذي يبدو لنا بعد، الله العالم. لا بعد ما نقدر نمنع الكراهة، أي أحسنتم معنا، ما نقدر نمنع الكراهة، لأن عندنا معارض للكراهة. صحيح يوجد شاهد على الكراهة ودليل، لكن مع وجود المعارض له لا يسعنا البناء على الكراهة.
سيدنا الحديث اللي فهمنا من الكراهة
لعله يوجه توجيه آخر ما بيقدر.
لا بأس. يعني يصير جمع عرفي بعد مو تعارف تريد تقول يعني.
أقول يعني ما فهمت
وبعد. لا قصدي يعني هو بنتيجة اللي تقوله راح يصير أن نجمع بينهما جمع عرفين فنرفع اليد عن ظهوره بالكراهة، مو نقول تعارض مستقر يعني تسقط تسقط الحجة على الكراهة. نعم خب بين خلينا نستفيد.
مولاي قبل أيام الدرس أعتقد بعدم تجربة الأصول.
نعم.
المرجع. نعم. قلنا لما قالوا القدامى أو أحد العلماء قال إنه ممكن بدون مرجع أن نقدم، لأنه إذا إلا مرجع الجائع يقتل الجوع كذا، إلا إنه ماكو مرجع بين الرجلين بتصير.
نعم.
هنا نقول ممكن إنه الإمام يقول ماكو مرجعين، ماكو ترجيح هاي، يعني ما هذا مصحب ولا مكروه، ولكن يقول أنت مخير يعني مثل الرجلين. أكو طريقة عندك، فاختر هذا الطريق. هذا الطريق ما بيكره.
لا من يقول أحب إليه.
نعم أحب إليه، أحب إليه يعني اختار على أحب إليه.
أمر هذا اختاره، من قال أحب إليه هذه محبوبيته واختياره وترجيحه، هذا يرجع إلى أنه عند الله راجح أيضا لو لا أول إمام يقول من ذوقه الشخصي.
لعله.
خلاف الظاهر هو قاعد يسأل الإمام من باب ماذا؟ من باب أنه هذا هو حجة الله على الخلق، يريد يعرف حكم الله منه. هذا التأويل ما نقدر نبني عليه. بالي في خدمتكم.
بما أنه الأحكام الأمارات
نعم
يعني الحرمات الأمارات كذلك الإباحة الأمارات، إذا حملنا أحب إلي على معناها اللغوي
هاي المراتب تقدر تشرحها قبل ما تمضي؟
يعني أكو يقولون يعني كراه شديد.
نعم. بس الإباحة شلون يصير شديدة ومو شديدة؟
بالتالي يعني أحب
إلي إذا حملنا أحب. لا الإباحة الإباحة شلون يصير لها مراتب؟ لأن هو بمجرد أن يكون هناك مرجح للفعل أو الترك فخرج غادر الإباحة إما إلى الاستحباب أو إلى الكراه. فإحنا الإباحة من المشكك، أما الكراهة والاستحباب يصير من الإباحة من المتواطئ. أحسنتم. والكراهة والاستحباب يصير مشكك. فبعد هذه المقايسة بين الاستحباب والكراهة وبين الإباحة بحيث نفترض إن كلهن إلهن مراتب، هذا بعد ما نقدر نقبل هذه الكبرى.
فلنفترض أننا نقبل.
نعم.
نحمل أحب إليك.
نعم.
على معناه اللغوي بقرينة خارجية اللي هي رواية رفع.
ها يعني أحب إليه يعني مستحيل مرغوب.
لا أحب اللغة يعني أفضل إليه.
أي فأفضل إليه، فهذا هو. أو إحنا منحمل على معناه اللغوي. إذا عفوا إذا حملناها، لا إحنا ما حملناها، إحنا حملناها على الكراهة الصحيح. بس إذا حملناها على المعنى يعني عسى راح يصير مستحيل.
إذا على معناه اللغوي أفضل إليه ما
أي. أحب إليه ما هو الإمام. الإمام شنو هو؟ هو هذا بعد مظهر لي ومظهر أمر الله ونهيه. بعد هم هذول يمثلون.
مو دائما سيد يعني بعض أفعال الإمام لا تكون.
مو هذا مو أفعاله، هذا قاعد يقيم شيء ويبين رأيه به، يبين موقفه من عنده مو فعله. فهو من يقول أحب إليك قاعد يعطي تقييمه للفعل، فقيمة الفعل عنده أنه مو شو اسمه.
والقرينة الخارجية.
القرينة الخارجية إذا يمكن الجمع لا بأس. أنا في ذهني احتمال بس ما أبنيت عليه، بس أنتوا ما دام أشوف هذا الاهتمام بأن تحققوا المسألة أكثر خلينا عرضه بخدمتكم أنتوا تأملوا به. في العصير عندنا مشكلة، وهي أن العصير إذا تأخر وتخمر بعد ما يجوز بيعه، أو بل حتى ما يجوز بيعه نسيئة بحيث يأخذ ثمنه وهو خمر. إذا تذكرون أكو رواية كانت روايات صحيحة. فالعصير إيش راح يصير؟ راح يصير معرض لمن؟ لأن يبتلى بهذا الابتلاء. فربما يقول أحب إلي يعني أنه أنت إذا تفعل هذا الفعل راح تكون في مأمن عن الوقوع، فهذه أحبية احتياطية في مقام الإثبات، مو أحبية لنفسه بما هو يحتمل من باب أحوط. مثل ما أنت ابنك مثلا من تقول له أنا شفت عاشر واحد قلت له تعرفه؟ قال لك لا. انت هم هذا الولد ما تعرف، لا تعرف عائلته. تقول له ابويا أنا أحب إلي أن تعاشر من أعرف. هذا مو معناه أنه أنت تقيم هذا الولد أنه سيء، ربما هذا هو أحسن من ولدك وأحسن منك وأحسن من كل من تعرف، أنت ما تعرفه، لكن من باب الاحتياط له شو تقول؟ يقول له أنا أن تعاشر من تعرف أحب إلي من أن تعاشر من لا تعرف. سهناك واضح، لأن هو مأخوذ به عنوان احتياط، تعرف ولا تعرف واضح. لكن العصير هو بطبيعته بسرعة يبتلى بماذا؟ بأن يتخمر. فالروايات هم دلت على ذلك وأشارت إلى ذلك. فربما هذه الأحبية وقائية لأتباعهم من باب الوقاية لهم، شلون من حام حول الحما أو شك أن يقع فيه، فمن هذا الباب يريد يأمنهم، يقول أنت روح بيع فرد، بيع اللي أنت مطمئن أنه الأمور على سياقها. هذا احتمال هو معقول جدا بحد نفسه، بس احنا نريد لشاهد حتى نجمع بينهما. والمهم احنا مو مهم عندنا الان انه هذه الرواية ما احب الي ايش راح يصير نتيجتها، بعد ان فرغنا من انه لا يمكن البناء فيها على الكراهة. يعني انت من ناحية فقهية تريد تعرف تستنبط انه الحكم ما هو هنا، الكراهة بعد انتفت، صحيح لولا ايش راح يصير؟ راح يصير شنو معنى هذه العبارة؟ حتى لو ما عرفنا معنى هذه العبارة او احتملنا بها احتمالات عديدة، الكراهة انتفت لوجود المعارض، بعد هذا ما بي مجال، بعد ماكو مجال وجود المعارض بعد ما نقدر. فانت لو تأول ذيك الرواية تقول انه هذه ترجع الى مثل ما قال الشيخ، او الى مثلا الاحتمال اللي احنا ذكرناه، او احتمال ثالث قد يخطر في اذهان بعضنا، لا بأس، بس بالنتيجة بعد كراهة ماكو. زين ايش راح يصير؟ راح يصير ذيك الرواية لو هي متساقطة متعارضة متساقطة هي بيها دلالة على الكراهة، لو بيها تحمل على معنى آخر ما راح يأثر علينا زايد هذا المطلب. نعم يأثر صناعيا. شنو يعني صناعيا؟ يعني من ناحية فنية انت تقول تعارضة وتساقطة ومن ثم لا يوجد لدينا دليل على الكراهة، لو تقول انه نجمع بينهما جمعا عرفيا لا ينتج الكراهة، هذا بعد راح يصير التخريج مختلف. اختلاف التخريج مو مهم جدا، يعني ما يترتب عليه أثر عملي. نعم هو نافع من باب التدقيق والتفقه أكثر، بلا ريب أنه مفيد. والحمد لله رب العالمين.